برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو نحييكم مستمعينا الكرام،
وهذه شؤون عسكرية نبدأها بالعناوين.
الزوفستال آخر حصون ماريوبل واستراتيجية جديدة هناك.
فلسطين مستجدات على مدار الساعة، فما هي التداعيات والأسباب؟
تقرير للبنتاغون يؤكد تعاون الفصائل المسلحة في العراق مع حزب العمال الكردستاني.
العلماء الروس يهيئون طائرات مسيرة لمناخ الشرق الأوسط.
إلى التفاصيل، والبداية من تطورات الملف الروسي الأوكراني والعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث أطلق الجيش الروسي منذ يومين هجوماً على مصنع أزوفستال، وهو آخر حصن للقوات الأوكرانية والنازيين في مدينة ماريوبل التي يتم إجلاء المدنيين منها في الأيام الأخيرة بعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار.
وزارة الدفاع الروسية أكدت أن الجيش الروسي وقوات جمهورية دانيسك بدأت عملية القضاء على مواقع قوات أزوف والقوات الأوكرانية التي استغلت وقف إطلاق النار وتحاول الانتشار مرة أخرى. كان رئيس بلدية ماريوبل قد أكد أن أكثر من 200 مدني لا يزالون محاصرين في مصنع أزوفستال.
قرار بدء الهجوم على أزوفستال جاء بعد نحو أسبوعين من أوامر أصدرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقضي بالتوقف عن مهاجمة المصنع، وأشار بوتين إلى الاستمرار في حصاره بدلا من ذلك.
فما هي التداعيات والأسباب التي جعلت القوات الروسية تغير خطتها واستراتيجيتها للهجوم على أزوفستال مرة أخرى؟
عن كل هذه الأسئلة والتفاصيل أخرى قال الخبير العسكري أندري أليتسكي بحديثه لشؤون عسكرية:
دخلنا الآن اليوم 72 منذ إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وقد بلغت خسائر الطرف الأوكراني لهذا اليوم بالأفراد في القوات المسلحة الأوكرانية وفي الحرس الوطني الأوكراني وقوات حرس الحدود أكثر من 49,000 نصمة. هي الخسائر بالقتلى، أي الخسائر التي لا ترجع ولا تعود. كما بلغ عدد الأسلحة والأعتدة العسكرية المدمرة لليوم الخالي بالطائرات 149 طائرة، وبالهليكوبترات أي الطائرات المروحية 112، والطائرات المسيرة 726، ومجمعات ومنظومات للدفاع الجوي 288. بالنسبة للمدرعات والدبابات 2834، وكذلك 1306 مدفع وهاون، وكذلك 2646 من السيارات المجهزة بالآليات الخاصة. هناك أيضا أكثر من 288 راجمة للصواريخ تم تدميرها، وتم تحرير الجزء الأساسي لمنطقة دونباس. الآن المهمة الأساسية للقوات الروسية وللميليشيات الشعبية في دونباس تكميل تحرير منطقة دونباس، أي إعادة محافظتي دونيتسك ولوغانسك بحدودهما الإدارية السابقة كما كان الأمر. اليوم أيضا يمكننا القول إن بحر أزوف قد تحول إلى البحر الداخلي للاتحاد الروسي. الطريق من الاتحاد الروسي إلى القرم قد أصبح بالكامل تحت السيطرة 100% للقوات الروسية ولجمهوريتي دونباس. إذن الطريق الأساسي الذي استخدمته روسيا سابقا قد تمت إعادتها. يجب القول أيضا إن أوكرانيا قد خسرت كل كفاءتها الإنتاجية ولا تستطيع اليوم إنتاج طائرات ودبابات والأسلحة الأخرى. هناك بعض المعامل والورشات والمصانع الصغيرة لتصليح المعدات العسكرية، ولكنها أيضا تدمر يوميا هذه المصانع والمؤسسات. اليوم اضطرت أوكرانيا إلى إرسال أسلحتها معورة والمحطمة للتصليح إلى رومانيا وبولونيا وتشيكيا إلى الخارج، ولكن هذه هي عملية مطولة وعملية صعبة. مهما كانت الإمدادات والنجادات من الغرب الجماعي، فروسيا تدمرها فور وصولها إلى الأراضي الأوكرانية. لا ننسى أن روسيا تخوض هذه الحرب ليست على أوكرانيا، بل فحسب على الولايات المتحدة الأمريكية أولا وقبل كل شيء، وعلى الحرب الجماعي، كما كان الأمر أيضا في سنوات الحرب الوطنية العظمى منذ أكثر من 80 عاما. روسيا تعودت لمواجهة الحرب الجماعي وسوف تنتصر نهائيا. نحن لا ننسى أيضا أن أوكرانيا تحتل المرتبة الثالثة من حيث المساحة في أوروبا بعد روسيا وألمانيا، وتحتلت القوات المسلحة الأوكرانية المرتبة الثالثة في أوروبا أيضا بعد روسيا وألمانيا. ولذلك هذه العملية تستمر، وهناك أيضا عامل النجادات والإمدادات المستمرة من قبل الحرب، ولكن وتيرة تدمير الكفاءات الحربية لأوكرانيا أعلى بكثير من وتيرة إمداد أوكرانيا بالمعدات والأسلحة الجديدة. ننتظر التحرير النهائي لماريوبول لمجمع أزوفستال التعديني. هناك كان الاستئناف في تحرير هذه النقطة القوية لسبب وجود المدنيين بهذه القلعة. خلال 8 سنوات أخيرة تحولت مجمع أزوفستال التعديني إلى القلعة دون مبالغة، 5 طوابق بالعمق. ولذلك جرى هناك استئناف لانتظار خروج المدنيين ولأجل جلائهم من مصنع أزوفستال. ولكن الآن هذه القضية يمكن اعتبارها أنها تنتهي، تقترب من نهايتها المنطقية. لليوم الحالي نتائج العملية تدعو للتفاؤل أن الهجوم سوف يستمر بعد التحرير النهائي والكامل لمنطقة دونباس. الهجوم سيتحول بالاتجاه الجنوبي نحو محافظتي نيكولايف وأوديسا، وسيستمر الهجوم أيضا بالمناطق الوسطى والمناطق الشمالية لأوكرانيا، وسوف يصل إلى الإقليم الغربي لأوكرانيا لتنفيذ المهام الأساسية للعملية العسكرية الخاصة، أي نزع السلاح ونزع النازية في أوكرانيا.
كان هذا تعليقا مفصلا عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا للخبير العسكري أندري أليتسكي.
وإلى العالم العربي والملف الفلسطيني الذي تستجد فيه الأحداث على مدار الساعة، وخاصة بعد مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين إثر هجوم في تل أبيب وأحداث أخرى، نستمع لها من مراسلنا في فلسطين أجود جرادات.
بالرغم من قرار الحكومة الإسرائيلية منع المستوطنين اليهود في أواخر شهر رمضان من اقتحام المسجد الأقصى، إلا أنها وفي المقابل اتخذت مجموعة من الإجراءات والقيود التي تمنع الكثير الكثير من الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى. انتهى رمضان وتم الإعلان عن الاقتحام الأكبر، أكثر من 600 مستوطن على شكل 22 مجموعة متتالية من جهة باب المغاربة، من بينهم الحخام المتطرف يهودا غليك. المستوطنون أدوا طقوسا تلمودية ورفعوا العلم الإسرائيلي، مما أثار المصلين المتواجدين في المسجد الذين اشتبكوا مع الشرطة الإسرائيلية لتعتقل 50 منهم، ويصاب عدد بحالات اختناق وبالرصاص المطاطي، ويكسر قفل باب الرواق الشرقي للمسجد القبلي وزجاجة منبر صلاح الدين الأيوبي. الفصائل الفلسطينية أدانت الاقتحامات وحملت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد، مؤكدة أن ما يحدث للمسجد الأقصى يشكل وقودا لانتفاضة أو حرب تلوح في الأفق.
طبعا حركة حماس تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد في المسجد الأقصى، وذلك بعد اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد. أشارت حماس في بيان لها يقول: إن اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بحماية جنود الاحتلال تصعيد خطير واستفزاز مباشر ينذر بانفجار شامل للأوضاع، مشيرة إلى أن حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد.
حماس في بيانها طالبت الأمة العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها في دعم صمود الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتى زوال الاحتلال الذي يشكل بقاؤه عاراً على جبين المجتمع الدولي الذي يمارس ازدواجية المعايير في التعامل مع قضية شعبنا وحقوقه المشروعة في التحرير وتقرير المصير بحسب البيان.
استفزازات كثيرة حدثت، منها رفع العلم الإسرائيلي فوق المسجد الإبراهيمي. وعلى الجانب الآخر أعلنت حركة حماس أن وفدا قياديا منها وصل إلى العاصمة الروسية موسكو، موضحة أنه ستكون على طاولة البحث الأحداث التي تجري في المسجد الأقصى والضفة الغربية. وذكرت الحركة في بيان رسمي أن رئيس مكتب العلاقات الدولية فيها موسى أبو مرزوق يترأس الوفد القيادي، وأن الوفد يضم أيضا أعضاء المكتب السياسي للحركة فتحي حماد وحسام بدران، بالإضافة إلى ممثل الحركة في موسكو.
فكيف ساهمت الزيارة إلى موسكو بمعالجة الأحداث في فلسطين؟ للحديث أكثر في كل ما يخص هذا الملف أرحب بضيفي الخبير بالشأن الفلسطيني المحلل السياسي الأستاذ إبراهيم المدهون. أهلا بكم بشؤون عسكرية وأشكرك على قبول الدعوة.
أهلا وسهلا بك
أستاذ إبراهيم. دعني أبدأ بالمشهد الأمني المتصاعد والأحداث في فلسطين والضفة الغربية، كيف تقرأ مستجدات الملف بالوقت الحالي؟
الآن هناك معركة مفتوحة، الاحتلال الإسرائيلي يستهدف أهم المقدسات الفلسطينية والعربية وهو المسجد الأقصى، هذا مما يستفز يعني الشارع الفلسطيني، ولهذا تتحول الساحة إلى حالة اشتباك جماهيري وشعبي غير موجهة وغير منظمة وغير متنبأ بها، لأنه يمكن في أي لحظة من اللحظات يكون هناك عملية، يكون هناك رد فعل فلسطيني، كما شهدنا بالأمس يعني في ليلة أمس حينما قام شبان فلسطينيين باستخدام الساطور لتنفيذ عملية في تل أبيب.
طيب أستاذ إبراهيم، عندما يزور وفد من حماس موسكو في ظل الحرب القائمة الآن بين روسيا وأوكرانيا، يفهم على الفور أن قيادة الحركة أرادت استثمار هذا التوتر لصالحها وتوظيف الموقف بصورة سياسية وضمان وقوف موسكو في صفها، كيف تقرؤون هكذا تحليل؟
هو الولايات المتحدة الأمريكية تصطف بشكل كامل مع الاحتلال الإسرائيلي، روسيا كان لها مواقف متوازنة، وعلاقة حركة حماس بموسكو أو بروسيا علاقة قديمة، وهذه ليست الزيارة الأولى، يعني منذ سنوات وهناك يتردد أو تتردد وفود حركة حماس إلى موسكو يتم استقبالها، ما زالت العلاقة بنفس المستوى، أن المختص بالشأن الشرق الأوسط هو الذي يقابل وفود الحركة، لكن لا شك أن حماس تطمح أن يكون لروسيا دور أكثر فاعلية في القضية الفلسطينية، خصوصا أنها الآن تعتبر أحد أهم القوى الدولية، والشعب الفلسطيني عانى من انحياز الولايات المتحدة مع الاحتلال ودعمه ومساندته، وأيضا الشعب الفلسطيني يتشكك دائما من ازدواجية المعايير ومن الهجمة ومن التضييق والحصار الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني، وربما تكون هذه الزيارة مهمة خصوصا أنها تأتي في إطار يعني الأزمة في أوكرانيا أو الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى العقوبات التي تتعرض لها موسكو من قبل الولايات المتحدة من قبل الغرب. الآن هناك فرصة لإعادة ترتيب إن كان الشرق الأوسط أو حتى القوى الدولية على معايير جديدة أكثر عدلا، وحماس تطمح في أن يكون هذا هو التوجه القادم وأن تلعب دور في هذا الاتجاه، أن تلعب موسكو دورا في هذا الاتجاه.
طيب أستاذ إبراهيم، كيف تقرأ السيناريو الفلسطيني في قادم الأيام من الناحية الأمنية أتحدث، أم أن الحديث عن المشهد الأمني القادم مجهول على اعتبار أن إسرائيل هنا تقتحم وهنا تهجر وهنا ترفع العلم والمشهد أضحى مجهولا؟ كيف تنظر إلى السيناريو في قادم الأيام؟
الآن صحيح أن الاحتلال الإسرائيلي يطمع بهدم المسجد الأقصى والعدوان عليه، ولكن هناك تحذير، تحذير هام أن هذه هي حرب دينية، وهذا انتهاك لكل المعايير والقيم يعني المتعارف عليها دوليا، هذا يحتاج إلى وقفة عالمية ودولية. لكن أيضا الشعب الفلسطيني لم يعد مهيب الجناح، وهناك محاولة للمقاومة والممانعة والدفع وإبراز معادلات، والاحتلال الإسرائيلي ليس سهلا عليه الآن أن يقوم بأي عملية إن كان في غزة أو الضفة الغربية أو قطاع غزة دون رد فعل قوي من الشعب الفلسطيني. صحيح لا يتوازى مع قوة الاحتلال المدعوم من الولايات المتحدة بأحدث الأسلحة ومطلق اليد بتنفيذ، لكن الشعب هناك 7 مليون فلسطيني الآن على أرض فلسطين. الاحتلال خلال ونحن يعني قريبين من ذكرى النكبة 74، يعني خلال الفترة الماضية خلال 70 سنة التهجير والمجازر والعدوان وعملية الترانسفير والترحيلات التي كان يقوم بها الاحتلال كلها فشلت في إفراغ الأرض الفلسطينية من الفلسطينيين. اليوم عدد الفلسطينيين على أرض فلسطين أكثر من عدد الإسرائيليين الذين قدموا عن طريق الهجرة غير يعني الهجرات المتتالية ومحاولة التغيير الديمغرافي. ما زالت الديمغرافية الفلسطينية هي الأقدر على الثبات وعلى التمسك بالأرض، ومشهد المرابطين في المسجد الأقصى، مشهد صواريخ غزة، مشهد أيضا العمليات الفردية، مشهد الحراك الشعب الفلسطيني داخل مناطق 48 في اليد والرملة وفي حيفا، كل هذا يعطي صورة أكثر تفوقا وأكثر ثباتا للشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني لم يعد الآن الشعب الضعيف، هناك منحنى صعود للشعب الفلسطيني وهناك منحنى تراجع للاحتلال الإسرائيلي. ولهذا أنا أعتقد أن القدرة الأمنية لدى الاحتلال تضاءلت وتضاعفت بسبب ثبات الفلسطيني، بسبب الوجود الفلسطيني وثباته وتمسكه بهذه الأرض.
الخبير بالشأن الفلسطيني الأستاذ إبراهيم المدهون، كنت معنا ضيفا كريما، شكرا لكم وحياكم الله.
وأنا أشكركم.
من فلسطين إلى العراق الذي هو الآخر تتجدد أحداثه الأمنية والعسكرية بتجدد السياسة والقرارات، ليأتي اليوم تقرير للبنتاغون يثير اهتمام الكثيرين. فقد صدر تقرير عن المفتش العام في البنتاغون بخصوص مستجدات عملية العزم الصلب خلال الفترة بين 1 يناير إلى 31 مارس الماضي لهذا العام، وهي الفترة التي كثفت بها الفصائل المسلحة الموالية لإيران وتيرة الهجمات على القوات التركية في كل من سوريا والعراق.
التقرير ذكر أن هذه الفصائل المسلحة وخلال الربع الأول من العام الجاري نفذت هجمات ضد القوات التركية في العراق، وأشارت إلى أن هذه الهجمات في بعض الأحيان جاءت بالتنسيق العالي مع حزب العمال الكردستاني أو ما يعرف بالبيكاكا.
أكد التقرير أن هذه الفصائل، والتي لطالما أعربت عن معارضتها وبشكل متزايد لتصرفات الجيش التركي، وشنت هجمات صاروخية عليه في قواعد عسكرية في كل من العراق وسوريا.
ليصبح السؤال، إذا كانت الفصائل المسلحة ترفض التدخل التركي وتواجد القواعد العسكرية في العراق، فلماذا تسمح للعمال الكردستاني بالبقاء هناك؟ أم أنها تطبق المثل المعروف الذي يقول عدو عدوك صديقك؟
للحديث أكثر عن هذا الموضوع وللإجابة عن كل تلك الأسئلة ينضم معنا الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي. دكتور، مرحبا بكم بشؤون عسكرية وأشكرك على تلبية الدعوة.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
بداية دكتور، هناك مثل معروف عدو عدوي صديقي، كيف تنظر إلى تعاون الفصائل المسلحة مع حزب العمال الكردستاني ضد القوات التركية بحسب تقرير للبنتاغون؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن هناك الحقيقة يعني نوع من تقاطع المصالح وبالتحديد في إقليم كردستان بين تركيا وبين إيران، وهناك اصطفافات محلية شكلت دالة ومؤثر في الإخلال بالأمن والاستقرار في إقليم كردستان، والحقيقة ليست خافية على الرأي العام العراقي الولاءات والاصطفافات بالنسبة للجهات الفاعلة والمؤثرة في الميدان لا سيما التي تحمل السلاح. فهناك توازن قوة لها ارتباط بإيران وتقف في الميدان داعمة لنفوذ إيراني في إقليم كردستان، وكذلك الحال بالنسبة إلى تركيا. إزالة لهذه الشبهات ودفعا لأي ضرر قد يلحق بسيادة البلد سواء كان من تركيا أو من إيران، انظرت الحكومة الاتحادية إلى زج الجيش العراقي في مسألة مسك الأرض. وأنا في تقديري أن المعادلة فيها جنبة إيجابية، بل في تقديري إيجابية جدا.
كيف هذا دكتور؟
لأول مرة أحسنتم، لأول مرة نجد أن الجيش الاتحادي يدخل بإسناد، طبعا أو بادئ بموافقة بالمباركة من حكومة إقليم كردستان. ثانيا ميدانيا أن الجيش كان يقاتل كفريق واحد، الجيش مسنودا بالبيشمركة والأسايش، وهذه من الأمور النادرة الحصول. حتى في زمن النظام السابق ما كان عندنا هيك التنسيق بقائم على قناعات، كان ممكن يدخل الجيش ولكن يدخل عنوة على السكان المحليين وما كان مرغوب به، ولكن مضطرين للقبول تحت ضغط السلاح. الآن القناعات تختلف، يعني يدخل الجيش العراقي بطريقة مرحب بها لتنسيق مع الحكومة بمقبولية للسكان المحليين. هذه بالحقيقة إيجابية، ستعزز من هيبة الدولة العراقية وتعزز من دور المؤسسات بوصفها مؤسسات وطنية ضامنة لأمن وحصانة الجبهة الداخلية والخارجية، لكن احنا نتحدث عن الجيش.
طيب دكتور، من وجهة نظر أخرى، الفصائل المسلحة في العراق تعتبر التواجد التركي والعسكري في العراق هو خرق للسيادة العراقية، فكيف تفسر سكوتها طبعا من وجهة نظرهم هم عن وجود البيكاكا هناك؟
نعم، بالحقيقة لأن هو فرض واقع حال في الميدان، فضلا عن أنه مبررات الاعتراض غير متاحة، يعني لا تعترض الفصائل على وجود الجيش العراقي. على أقل تقدير أن وجود الجيش العراقي سيسكب ذريعة الأتراك في ممارسة نشاطهم العسكري في داخل إقليم كردستان، ففيها جنب بالحقيقة أيضا وضعتهم في حالة الحرج، بالرغم من أنه الفصائل التحديد الموالية لإيران كانت ترفض هذه العملية، ولكنها كانت تخشى الإفصاح أو التمادي في رفض هذه العملية خشية من أن تتهم بأنها تقف مع إيران ضد الجيش العراقي، وهذا يرفع من منسوب النقمة ضدها والاعتراض من قبل الرأي العام العراقي. فالعملية كانت عملية بالحقيقة مهمة بالنسبة للعراق.
طيب دكتور، عذرا عن المقاطعة، بالعودة للمشهد الأمني العراقي والأحداث في سنجار، خاصة أنه الجيش يقاتل ضد البككة مثل ما ذكرت حضرتك هناك، كيف تنظر إلى اختلاف المشهدين بين موقف الفصائل المسلحة والجيش العراقي؟ ممكن الآن المواطن العراقي تصبح له الصورة ضبابية غير واضحة، كيف ممكن أن توضحها؟
لا، بالحقيقة واضح جدا أن الفصائل لا زالت بشكل أو بآخر تتبنى خيار تفعيل الدور الإيراني في العراق، وتعتبر أن مسألة التواصل الجغرافي والامتداد الجغرافي بين إيران مرورا من العراق إلى سوريا، هذه القضية تعتبرها قضية مبدئية وما إلى ذلك، وتتخطى قضية السيادة للعراق، وتأخذ بنظر الاعتبار الصراعات الإقليمية والتوازنات كمتبنى أيديولوجي. هذه بالحقيقة الرؤية ما عادت مقبولة لا من قبل الرأي العام العراقي ولا من قبل الحكومة الاتحادية، ولذلك آن الأوان أن يصار إلى أن يشكل العراق شاخص بين الصراعين، بين الصراع التركي وبين الإيراني، ويثبت وجوده. وحتى إذا كان لتركيا رغبة في الاستثمار وما إلى ذلك، هذه عززت من البعد المعنوي لحكومة إقليم كردستان في التفاوض مع تركيا على مسألة الغاز أو مسألة معابر الطاقة من منطلق الموقع القوي وليس الطرف المبتز، لأنه كان هناك خواء في القدرات الوطنية مقابل اجتياح تركي داعم ومستمر بذريعة البكت. الآن سكتت هذه الذريعة وأصبحت لحكومة إقليم كردستان قوة بوجود الجيش العراقي، وبالتالي حتى إذا تعاملت على مستوى الغاز وعلى مستوى الاستثمار وما إلى ذلك، ستنطلق من مبدأ التكافؤ بينها وبين تركيا وليس الأضعف الذي يتلقى الإملاءات.
نعم، الخبير العسكري الدكتور أحمد الشريفي، كنت معنا ضيفا بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
شكرا لكم، حياكم الله، أهلا وسهلا.
نختتم معكم مستمعينا بالتقنية العسكرية، حيث قام علماء جامعة سامارا بتهيئة طائرات مسيرة تنتجها إحدى الشركات الروسية للمناخ الحار. ماذا لديك حول هذا الخبر العسكري التقني يا محمد؟
نعم شيماء، ذكر مركز الإعلام التابع لجامعة سامارا نقلا عن ديمتري أوغلانوف رئيس أحد مختبرات الجامعة أن علماء الجامعة وزملائهم من شركة أورا التي تنتج المروحيات المسيرة للتصدير إلى الخارج قاموا بتطوير دورة التبريد لمحرك الطائرات المسيرة الروسية المخصصة للعمل في ظل الطقس الحار، وقد انتقوا أنسب بارامترات وأمثل شكلين لمروحة دورة التبريد لكي تؤدي عملها دون أعطاب عندما ترتفع درجة الحرارة إلى 60 درجة مئوية فوق الصفر.
لو تحدثنا قليلاً عن المواصفات التقنية لهذه المسيرة التي تناسب الظروف المناخية في منطقة شبه الجزيرة العربية يا محمد.
يتم التركيز على تصنيع دورة تبريد متميزة مع مروحة إضافية تمكن محرك الطائرة المسيرة من تحمل أقصى ظروف المناخ الحار. يشار إلى أن درجة الحرارة في بلدان الشرق الأوسط تقترب صيفاً من 50 درجة مئوية فوق الصفر، وهذا يشكل ضغطاً إضافياً على المعدات والأجهزة، لذلك اتخذ قرار بتطوير دورة التبريد فيها مع تركيب مروحة إضافية تساعد المحرك في التصدي لأكثر ظروف الاستخدام تعقيداً.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر
ومحمد جمعة. الشكر موصول لضيوفنا الخبير العسكري أندري أليتسكي،
والخبير بالشأن الفلسطيني إبراهيم المدهون، والخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي.
للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني
arabic.sputniknews.com. دمتم في أمان الله وحفظه.